العاشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أقدم لحضراتكم حصاد المساء واستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تحمل الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولية قرار ترامب باغتيال الفريق قاسم سليماني. خمسون ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال الصهيوني. وطيران العدوان السعودي يشن اعتداءات جوية جديدة على محافظتي البيضاء وشبوة اليمنيتين. أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث وجهت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهام إلى الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، معتبرة أنها تتحمل أيضا مسؤولية قرار الإدارة السابقة لسلفه ترامب في اغتيال الفريق قاسم سليماني. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها إنه وفقا للمعايير الدولية والقانونية تتحمل الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولية دولية حاسمة عن هذه الجريمة، موضحة أن ذلك يشمل جميع المنفذين ومصدر الأوامر والمباشرين والمسببين لهذه الجريمة الإرهابية. حول توجيه وزارة الخارجية الإيرانية الاتهام إلى الإدارة الأمريكية الحالية في اغتيال الفريق قاسم سليماني، نستمع إلى التقرير التالي.
على أعتاب الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية، الفريق الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما التي اغتالتهم الولايات المتحدة الأمريكية في العراق عام 2019، وجهت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهام إلى الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، معتبرة أنها تتحمل أيضا مسؤولية قرار الإدارة السابقة لسلفه دونالد ترامب في اغتيال الفريق قاسم سليماني. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان أن العمل الإجرامي للولايات المتحدة المتمثل باغتيال الشهيد الفريق سليماني هو مصداق للهجوم الإرهابي الذي خططت له ونفذته الإدارة الأمريكية آنذاك بشكل منظم. وأضاف البيان أنه وفقا للمعايير الدولية والقانونية تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية دولية حاسمة عن هذه الجريمة، موضحة أن ذلك يشمل جميع المنفذين ومصدري الأوامر والمباشرين والمسببين لهذه الجريمة الإرهابية. وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن الإدارة الأمريكية اغتالت البطل الدولي لمكافحة الإرهاب، مشيرة أن الفريق الشهيد سليماني أدى دورا بارزا في المساعدة على إرساء السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبذل جهودا مضنية لمكافحة الإرهاب الدولي والجماعات الإرهابية في المنطقة. ومع اقتراب ذكرى استشهاد قادة النصر، تتواصل مراسم تأبين الشهداء في كل من إيران والعراق ولبنان وسوريا، حيث أقامت الجمهورية الإسلامية في بغداد مجلسا تأبينيا بحضور السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي وعدد من كبار السياسيين العراقيين ورجال الدين وشيوخ العشائر. وخرجت تظاهرات في ساحة التحرير في العاصمة بغداد إحياء للذكرى، بالإضافة إلى مسيرات جابت شوارع العاصمة، فيما دعا زعيم تحالف الفتح العراقي هادي العامري إلى تظاهرة جماهيرية واسعة بمسيرة إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر يوم السبت المقبل. وفي إطار حملة حملت عنوان نحن قاسم في لبنان، رفع محبو الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس صورا لهما وجدارية ضخمة على طريق مطار بيروت قرب موقع تفجير مقر قوات المارينز الأمريكية في بيروت في العام 1983. وفي العاصمة السورية دمشق أقيم مهرجان الوفاء للشهداء وحفل تأبيني للشهيد قاسم سليماني بحضور شعبي واسع، وفاء للشهيد سليماني الذي كان حاضرا ومشرفا شخصيا على معارك التحرير من الإرهابيين في جبهات سورية عديدة.
أكد خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله أحمد خاتمي أن الانتقام النهائي هو معاقبة جميع منفذ جريمة اغتيال الحاج قاسم سليماني ورفاقه، وخاصة المجرم ترامب الذي أعلن مسؤولية هذه الجريمة صراحة. واعتبر آية الله أحمد خاتمي في خطبة صلاة الجمعة اليوم أن مراسم تشييع جثمان الشهيد قاسم سليماني بمشاركة حشود غفيرة وعشرات الملايين في إيران والعراق بأنها كانت مناورة عسكرية. قال مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية أن الحظر ضد إيران قد استنفذ دون أن يحقق النتائج المتوخاة التي رسمتها واشنطن. ونقلت صحيفة نيويوركر عن المسؤول الذي قال أنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، وصفه للخيارات مثل الحظر بأنها باتت بالية، مضيفا أن إيران لم تتراجع في مواجهة الضغوط خلال عهد دونالد ترامب، بل سرعت من تطوير برامجها الصاروخية والنووية. فلسطينيا، حيث أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهارة أن الفريق الشهيد قاسم سليماني كان رجلا أمميا يؤمن بوحدة الأمة وضرورة دعم الأمة بكاملها. وأشار الزهار إلى التحولات التي حدثت في العالم العربي، وخصوصا ظهور ما يسمى الصهيونية العربية التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لو لم يكن الفريق الشهيد سليماني معارضا لهذا ومقاوما له لما قام تمرك باغتياله بهذه الصورة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله القيادي في حركة حماس محمود الزهار بهذا الخصوص.
أولا نسأل الله تبارك وتعالى له أن يتقبله في الشهداء، وأن يكرم منزلته، وأن يوسع له في قبره، وأن يرزقه الجنة التي وعدها للمتقين الذين قاوموا الاحتلال الصليبي في المنطقة، والذين قاوموا الاحتلال الصهيوني في المنطقة، والذين دعموا المقاومة الفلسطينية والعالم الإسلامي بكل الوسائل حتى يتخلص من الاحتلال ويتخلص من التدخل الغربي الصهيوني، وأيضا الذي وقف موقفا إيجابيا من المقاومة ضد التحولات التي حدثت في العالم العربي، وخصوصا ظهور ما يسمى بالصهيونية العربية التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي. وهو ولو لم يكن معارضا لهذا ولو لم يكن مقاوم لهذا ما قامت أمريكا باغتياله بهذه الصورة القذرة. يعني هو صاحب الملف، هو الذي اختار هذا الملف أن يكون القدس هو عنوانه، القدس هو هدفه. هو يدرك أن القدس عاصمة، وعندما تنهض العاصمة بتنهض الدولة، عندما تكسر العاصمة بتهزم الدولة بكاملها. وبالتالي كان يؤمن بتحرير القدس، وكان يؤمن بأن المسجد الأقصى قلب هذا الكيان. دعمه للقدس، سمى نفسه طبعا هو صاحب ملف في القدس، لما كان يدرك أن دعمه للقدس بمعنى هو دخوله للعاصمة، ودخول العاصمة هو دخول الدولة الفلسطينية المحررة من الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي رؤيته كانت رؤية صادقة، لأنه تنسجم مع ما جاء في القرآن الكريم عندما تحدث ربنا تبارك وتعالى عن معركة وعد الآخرة، عندما قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبير. دخول المسجد معناها دخول العاصمة، لأن المسجد موجود في القدس، وبالتالي دخول المسجد يعني دخول العاصمة، دخول العاصمة معناها تحرير الدولة بكاملها. هذا أمر يجب أن يعني نخوض فيه، لأنه يعرفه من تلقى منه المساعدات وكيف استخدمها. لكن لو لم تكن هناك إمكانيات مسخرة في يد المقاومة الفلسطينية ما استطاعت أن تصل إلى الحالة التي وقفت عليها، سواء كانت من إيران أو من غيرها.
أدى نحو 50,000 فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك اليوم وسط إجراءات مشددة من قبل قوات الاحتلال. وانتشرت شرطة الاحتلال في أرجاء الحرم القدسي وعلى الحواجز حول مدينة القدس لمنع وصول الفلسطينيين من سكان الضفة إلى المسجد. وفي مدينة الخليل أحيا آلاف الفلسطينيين جمعة فجر الرباط في المسجد الإبراهيمي ضمن الفعاليات الشعبية الرافضة لمشاريع الاحتلال التهودية التي تهدد المسجد. وامتلأ المسجد وساحاته الخارجية بالمصلين وبمشاركة واسعة من قبل العوائل والنساء والأطفال والشباب الذين أموا المسجد منذ ساعات الفجر الأولى. أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني النار على شاب فلسطيني قرب مستوطنة أرائيل شمال الضفة الغربية مما أدى إلى استشهاده. وادعت وسائل إعلام عبرية أن الفلسطيني كان ينوي تنفيذ عملية طعن لأحد الجنود. وإلى الشرق من قلقيلية أصيب 5 فلسطينيين بينهم طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات وقعت عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية والتي خرجت هذا الأسبوع إحياء للذكرى 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية. حذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخال الاحتلال الإسرائيلي من مغبة استشهاد الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام هشام أبو هواش لأن المقاومة ستتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامها بالرد على أي عملية اغتيال للفلسطينيين. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام هشام أبو هواش الذي أصبحت أوضاعه الصحية خطيرة جدا دخل في معادلة ردع الفصائل المقاومة ووضع الاحتلال الإسرائيلي أمام اختبار جديد سيكشف مرة أخرى عن ضعف وهشاشة مواقفه لا سيما بعد تحذير هذه الفصائل الكيان الإسرائيلي من مغبة استشهاد الأسير. الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة هدد الكيان الإسرائيلي بأنه في حال استشهد الأسير أبو هواش فإن المقاومة الفلسطينية ستعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها مع سبق الإصرار ملوحا بتعامل المقاومة مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامها بالرد على أي عملية اغتيال للفلسطينيين. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أكد أن الحركة تريد أن يعود الأسير هشام أبو هواش إلى أهله منتصرا وسالما معافا. وقال شهاب خلال وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمنا كبيرا إذا تعرضت حياة هشام أبو هواش لأي خطر، وأضاف أن الفلسطينيين لن يستسلموا أمام الاعتقال الإداري. وفد طبي من وزارة الصحة أكد أن الحالة الصحية للأسير أبو هواش حرجة للغاية مؤكدا أن الأسوأ ربما يحدث في أي لحظة. وخلال معاينة أجرها وفد طبي شكلته وزارة الصحة ميل كيلة للاطلاع على حالة الأسير أبو هواش الذي يرقد في مستشفى إسرائيلية، وأكد الوفد أن الأسير أبو هواش يعاني من ضبابية في الرؤية وعدم قدرة على الحديث والحركة في حين قلت قدرته على إدراك ما يدور حوله. والأسير أبو هواش مضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 135 يوما احتجاجا على الاعتقال الإداري، وتداول نشطاء صورا مؤلمة للأسير وقد تدهورت صحته وفقد الكثير من وزنه ولم يعد قادرا على الحركة والنطق.
إلى اليمن حيث شن طيران العدوان اعتداءات جوية جديدة اليوم على محافظتي البيضاء وشبوة اليمنيتين. وأطالت هذه الاعتداءات مديريتي السوادية بالبيضاء وعسيلان بشبوة دون أن يعرف بعد حجم الخسائر أو الأضرار التي ألحقها القصف. من جهة أخرى أحصت إدارة البحث الجنائي بمحافظة صعدة عدد الشهداء والجرحى من المدنيين اليمنيين وغير اليمنيين نتيجة القصف الجوي والمدفعي السعودي خلال عام 2021 بأكثر من 1480. على صعيد آخر بارك أبناء أمانة العاصمة اليمنية صنعاء انتصارات الجيش واللجان الشعبية في عملية فجر الصحراء التي أسفرت عن تحرير منطقة اليتمى وما جاورها بمحافظة الجوف اليمنية. مستمعينا الكرام حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. أهالي تل حميس يعترضون رتلا للاحتلال الأمريكي بريف الحسكة السورية. حركة النهضة التونسية تستنكر بشدة اختطاف قوات الأمن نائب رئيس الحركة. والاتحاد الأوروبي يدين بشدة مقتل متظاهرين على يد قوات الأمن السودانية. من جديد أهلا بكم. اعترض أهالي بلدة تل حميس رتلاً تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة بسوريا، وجاء اعتراض الرد المؤلف من 5 مدرعات وسيارة عسكرية لدى خروجه من دوار تل حميس، حيث رشق بالحجارة وأجبر على التراجع ومغادرة المنطقة. على صعيد آخر، شهدت قرى ناحيتي أبو راسين وتل تمر بريف الحسكة الشمالية الغربي نزوح مئات الأسر جراء عدوان القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها. وكان 3 مدنيين سوريين بينهم طفل وامرأة قد استشهدوا وأصيب آخرون أمس جراء اعتداءات مدفعية القوات التركية على قرية الأسدية وبلدة أبو راسين ومحيط تل تمر ومناطق عدا بريف الحسكة. إلى تونس، حيث استنكرت حركة النهضة التونسية بشدة اليوم اختطاف قوات الأمن نائب رئيس الحركة والنائبة في البرلمان نور الدين البحيري، محذرة من دخول البلاد مرحلة تصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون. المحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري حملت رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية اختطاف زوجها، لافتة إلى أن المسؤولين التنفيذيين والقضائيين نفوا علمهم بعملية الإيقاف. حول اعتقال النائب التونسي نور الدين البحيري والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس حركة النهضة، نستمع إلى التقرير التالي.
حلقة جديدة في مسلسل أزمة سياسية حادة ومناخ يتسم بالتوتر والانقسام، عنوانهما الأبرز اعتقال النائب في البرلمان نور الدين البحيري والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس حركة النهضة. هذا الإجراء يعد الأول بحق مسؤول كبير منذ أن أمسك الرئيس قيس سعيد بزمام كل سلطات الحكم في تموز يوليو. واستنكرت حركة النهضة التي تتهم سعيد بتنفيذ انقلاب بعد تعليقه عمل البرلمان واستئثاره بالسلطات بشدة هذه السابقة الخطيرة، واعتبرت أنها تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد، كما نددت في بيانها بتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون. وأكد القيادي في حركة النهضة محمد الجوماني أن اختطاف نائب رئيس الحركة ونفيه واحتجازه خارج إقامته دون تقديمه للقضاء انتهاك غير مسبوق لحقوق الإنسان ورجوع في ظل الانقلاب إلى ما قبل الثورة وزمن الاستعمار. ودان مجلس النواب التونسي المجمدة أعماله بشدة اختطاف النائب نور الدين البحيري، واعتبر أن محاكمة السياسيين لن تغطي الفشل بمعالجة مشكلات البلاد. من جهته اعتبر أحمد الغيلوفي من مبادرة مواطنون ضد الانقلاب أن إيقاف البحيري يأتي في سياق محاولة تغيير عنوان المعركة بعد أن أصبحت بين القوى الديمقراطية وبين الانقلاب، إذ إن الانقلاب يريد خلق استقطاب حاد بينه وبين حركة النهضة ليسترجع منطقة بن علي. لست معي، إذن أنت مع النهضة بحسب قوله. واستنكر رئيس الهيئة السياسية لحركة أمل أحمد نجيب الشابي عملية الاختطاف ووصفها بالانتهاك للحقوق الفردية والجماعية، واعتبر أن القانون لا يخول أي جهة إيقاف مواطن بدون بطاقة جلب تصدر عن قاض متعهد بالتتبع. ويتخوف متابعون للشأن التونسي من بدء موسم اعتقالات وتصفية الرموز المعارضة، يتوجسون أيضا من ضبابية وغموض مستقبل البلاد في الوقت الذي يقرر مصيرها رجل واحد.
دان الاتحاد الأوروبي بشدة اليوم الجمعة مقتل متظاهرين على يد قوات الأمن السودانية، كما أعرب فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان عن انزعاجه الشديد مما جرى، فيما اتهم الأطباء وقوات الأمن باقتحام مستشفيتين وإطلاق غاز مسيل الدموع داخلهما واعتقال مصابين. وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على وجوب احترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير السلمي وتقديم مرتكبي أي عنف إلى العدالة. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن من أنه إذا قرر الغرب فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا قد يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. من جانبه أعلن الكريملين في عقاب الاتصال الهاتفي بين بوتين وبايدن أن موسكو أكدت ضرورة أن تثمر المفاوضات مع واشنطن بضمانات بعدم توسيع الناتو شرقه. حول المكالمة الهاتفية التي أجرها الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي والتهديدات المتبادلة بينهما، نستمع إلى التقرير التالي.
خلال 50 دقيقة تبادل الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين المطالب والتحذيرات، إلا أنهما اتفقا على دعمهما للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب. ورغم أن المكالمة الهاتفية الثانية بين الرئيسين خلال 3 أسابيع وصفت بالجدية والموضوعية وأيضا بالوضوح والصراحة، إلا أن أي من الطرفين لم يحاول إخفاء عمق الخلاف، حيث حذر بايدن بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي من أن الولايات المتحدة وحلفائها سترد بشكل حاسم في حال قيام روسيا بغزو أوكرانيا، مشددا على أن التقدم في المحادثات لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة من خفض التصعيد. في المقابل حذر الرئيس الروسي من العواقب الوخيمة لفرض عقوبات على بلاده، مشددا على أن موسكو ستتصرف مثل ما كانت ستتصرف واشنطن في حال ضرورة ضمان مصالحها الأمنية.
بايدن تحدث عن العقوبات الواسعة التي يتحدث عنها الكثيرون في الغرب، لكن رئيسنا رد بشكل واضح وبأن هذا سيكون خطأ كبيرا من شأنه أن يؤدي إلى قطع العلاقات بشكل كامل بين البلدين.
وفيما أكد الكريملين أن بايدن أبلغ بوتين أنه لن يتم نشر أسلحة هجومية أمريكية في أوكرانيا، حاول البيت الأبيض التقليل من هذا التصريح بالتأكيد على أن ما قاله بايدن لم يكن التزاما جديدا وإنما تأكيد على السياسة الحالية. تعليق المسؤولين الأمريكيين على المكالمة بأنها حددت مسارين لا ثالث لهما، إما الدبلوماسية أو الرد، يأتي بحسب محللين سياسيين أولا لطمأنة الحلفاء الأوروبيين، وثانيا لإثارة قلق موسكو التي لم تكترث للتهديدات بفرض عقوبات، وذلك للحصول على أي تنازل منها في محادثات جنيف المقبلة حول أوكرانيا والتي يتوقع أن تكون صعبة، مع تأكيد موسكو أنها تريد النتيجة في مفاوضات الضمانات الأمنية.
تخطى العالم عتبة 1,000,000 إصابة بفيروس كورونا يوميا، وهي أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف الجائحة عام 2019. ففي الولايات المتحدة سجل 500,000 إصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية، وعزت وزارة الصحة الأمريكية الارتفاع القياسي في الإصابات إلى المتحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة البرق وفق وصفها. وقد خيم تفشي المتحور أوميكرون على الاحتفالات برأس السنة الجديدة حول العالم. ففي فرنسا أعادت السلطات فرض إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة اعتبارا من اليوم الجمعة في كل من باريس ومدينة ليون. وفي حصيلة مفاجئة تخطت روسيا البرازيل لتحل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الوفيات بكوفيد 19. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تحمل الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولية قرار ترامب باغتيال الفريق قاسم سليماني. خمسون ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال الصهيوني. وطيران العدوان السعودي يشن اعتداءات جوية جديدة على محافظتي البيضاء وشبوة اليمنيتين. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف القضايا المتعلقة بسياسات البيت الأبيض الأمريكي المراوغة وتدخلاتها غير المشروعة في دول العالم وانتهاكاتها السافرة لمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطيات في داخل وخارج الأرض الأمريكية.
وفي هذه الحلقة أعزائي الكرام سنستكمل موضوعنا للبرنامج السابق بخصوص الانهيارات الداخلية والخارجية الأمريكية التي تقرب من ساعة أفول واضمحلال الشيطان الكبير في العالم، وبحثنا في ظاهرة ازدياد نسب التشرد ووجود آلاف الأشخاص بلا مأوى في أمريكا. وأشرنا إلى أن النظام الأمريكي المتداعي أوجد مشاكل خطيرة بشكل خاص بالنسبة للطبقات الدنيا في مجالات الإسكان والضرائب والتوزيع غير العادل للثروة وفقدان فرص العمل والبطالة لما يقرب من 50 مليون شخص بسبب أزمة كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الرفاهية والتكاليف الطبية الباهظة. وفي هذه الحلقة حول ظاهرة الفقر في الولايات المتحدة، والتي لطالما حاول الإعلام الأمريكي التكتم عليها والتبجح بالنظام الرأسمالي على أنه النموذج الأفضل والأمثل لإدارة العالم. عنوان حلقة اليوم: ظاهرة الفقر تعري واقع النظام الرأسمالي الأمريكي. تابعونا بعد قليل.
مستمعين الأفاضل، فيما يتعلق بالفقر، قال الرئيس الأمريكي في عام 2017 إن حوالي 43 مليون شخص في أمريكا يعيشون تحت خط الفقر. هذا فيما أعلن السيناتور بيرني ساندرز في عام 2020 أن هناك أكثر من 40 مليون فقير في الولايات المتحدة. إن أحد أكثر الإحصائيات إثارة للجدل والموثقة في نفس الوقت حول ظاهرة الفقر والفقراء والمحتاجين في الولايات المتحدة هو التقرير الخاص الذي قدمه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى المسؤولين الأمريكيين في عام 2018 حول الأوضاع الصعبة التي يعاني منها أكثر من 40 مليون فقير ومشرد في داخل الولايات المتحدة. وفي نفس العام نشرت مجلة تايم الأمريكية رواية مؤسفة عن أوضاع المعلمين والعاملين في سلك التعليم بالولايات المتحدة، وقالت إن المعلمين مجبرون بعض الأحيان لمزاولة أكثر من عمل في وقت متزامن حتى يمكن لهم تأمين المتطلبات المعيشية لعوائلهم، كما أن البعض منهم يضطر إلى بيع بلازما دمه لكي يؤمنوا معاشهم.
نعم أستاذ الكرام، وفي قطاع الطب والعلاج فإنه وفقا لدراسة أجراها معهد عدالة الوصفات الطبية في عام 2016 تجنب حوالي 45 مليون أمريكي إعداد وصفاتهم الطبية بسبب ارتفاع تكلفة الأدوية. هذا فيما لا يخضع أساساً 34 مليون شخص ليس لمظلة التأمين الصحي. إذن أعزائي الكرام، حول مفاد دعوني الآن نستقبل ضيف العزيز في لقاء اليوم، الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية أستاذ محمود الهاشمي، السلام عليكم. تشير إحصائيات أمريكية أستاذ محمود إلى أنه من بين كل 8 أمريكيين هناك أمريكي واحد يعيش تحت خط الفقر ويواجه الصعاب لتأمين قوت يومه. ماذا نفهم من هذه الإحصائية سيدي؟
يعني أخفت الولايات المتحدة ولفترات من فترات طويلة حال السكان الفقراء الموجودين في داخل الولايات المتحدة. هناك أحياء وخاصة في الجنوب من الولايات المتحدة، حيث أحياء الجنود وأحياء المنظمين يعيشون حالة عالية من الفاقة والظروف الصعبة التي تسهل به إلى عدم استطاعته يعني دفع حتى الأجور الصحية وكذلك فاتورة الماء وصولا إلى عدم الاستطاعة من دفع أجور العقارات يعني السكن. هذا كله كان مخفيا ربما على الكثير من المجتمعات في العالم ويعتقدون أن هناك جنة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كشفت حقيقة خاصة بعد ظروف كورونا فشل أول الولايات المتحدة في الجانب الصحي في العناية بمجتمعها والاستطاعة. كان في الدول الأضعف حقيقة في مواجهة هذا المرض وكذلك في مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها أثناء الوباء أو أثناء الكوارث التي تحدث لديها، ما يجعلنا نعتقد الآن بأن هناك خرق كبير في دائرة الولايات المتحدة في الجانب الاقتصادي، حيث أن أكثر من 22 تريليون دولار هي مصروفة إلى العالم من الخارجية، وهذا يشكل ضغطا كبيرا عليها كدولة وكاستقرار اقتصادي، ولكن لم يكشف إلا في الوقت الحاضر.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، علاوة على ما ذكرنا آنفا، ينبغي القول إنه في مجال التوزيع غير المتكافئ للثروة يمتلك 51% من إجمالي الثروة الأمريكية، وإن نسبة 1% هي التي تسببت بإشعال فتيل اعتراضات وول ستريت في عام 2011، والتي أصبحت تعرف باسم حركة 99%. وكلما قل نصيب الاقتصاد الأمريكي في الاقتصاد العالمي تقل مائدة الناس في هذا البلد. إن 1% ينقلون عبء الاقتصاد الأمريكي الفاسد إلى 99% من الطبقة المتوسطة وما دونها، وهكذا فإن حركة وول ستريت هي نقطة بداية الانهيار الاجتماعي الملموس في الولايات المتحدة.
نعم أعزائي الكرام، إن حركة وول ستريت التي تشكلت احتجاجا على نسبة 1% هذه لم تكن نتيجة للانقسامات الاجتماعية فحسب، بل كانت أيضا تحذيرا جادا من ظهور كتل متذمرة ومستاءة جديدة واتساع الفجوة الطبقية في المجتمع. وبالتالي فإن الفجوة بين الشعب والحكومة كانت بمثابة تحذير جديد أدى لأن تأخذ الأزمة المالية في البلاد منحا تصاعديا إثر ارتفاع الديون الأمريكية إلى 16 تريليون دولار في عام 2011، وقد ترك ذلك تأثيرا كبيرا على سائر القطاعات الاجتماعية مثل الخدمات والصحة والغذاء والسكن بشكل خاص، باعتباره المشكلة الأساسية للفئات العشرية الدنيا. لذلك لم تكن حركة وول ستريت نتاج مخاض طويل وعسير من التخطيط والاستعداد، وإنما توقدت شرارتها بمجرد دعوة عادية عبر الإنترنت ومن خارج الولايات المتحدة كندا تحديدا، وكانت هذه الحركة حركة مباغتة وغير مألوفة في تاريخ أمريكا.
وبالانتقال مجددا إلى خبير البرنامج لهذه الحلقة الأستاذ محمود الهاشمي، أنا بدوري أيضا أرحب بكم أستاذ الهاشمي. بعد الحرب العالمية الثانية كان 50% من الاقتصاد العالمي تحت تصرف أمريكا، لكن البنك العالمي أعلن في عام 2020 أن 15% من الاقتصاد العالمي فقط بيد أمريكا. ما هي أسباب هذا الهبوط والتراجع الاقتصادي الأمريكي؟
يعني هو أولا النظام الإمبريالي أو النظام الغربي بشكل عام بدأ يسجل تراجعا وخفضا في 50 عام الأخيرة بسبب شيخوخة هذا النظام وعدم استطاعته لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تحصل بالعالم، وصعود التنين الصيني الذي بات حقيقة سجل تقدم كبيرا في مجال الاقتصاد، حيث أن معظم البضاعة الآن في المنازل الولايات المتحدة والغرب كذلك هي أوضاع صينية، فيما انتقلت العشرات لنقل المئات من المصانع الكبرى في الولايات المتحدة وفي الغرب إلى داخل الصين نفسها، وهذا بات يشكل حقيقة تحولا في الجانب الاقتصادي للولايات المتحدة، وعدم الاستطاعة من مواجهة الظروف الاقتصادية الجديدة التي يمر بها العالم، بحيث أن الصين لوحدها استطاعت الآن أن تجعل الميزان التجاري بينه وبين أمريكا اللاتينية إلى أكثر من 220 أو 222 مليار سنويا، في وقت الآن هبطت الولايات المتحدة إلى 120 فقط مليار. هذا الشكل تقدم للاقتصاد الصيني على حساب الاقتصاد الأمريكي، وهذا تراجع عالمي، حيث كثير من الدول الآن باتت أكثر تقدما وأكثر تفهما لوضع الاقتصاد العالمي، ناهيك عن كراهية الشعوب، كراهية الدول للسياسة الأمريكية في تجاه العالم، ومواجهة العالم يتقاطع معها. الشيء الآخر والأخطر هو أنها الولايات المتحدة بدأت توجه عقوبات إلى دول العالم، وهذا يربك الاقتصاد العالمي ويربك حركة الشركات العالمية هنا وهناك.
نعم أعزائي الكرام، يمكن تخليص الأسباب والعوامل التي أدت إلى اندلاع وتوسع حركة وول ستريت الاعتراضية في أمريكا كما يلي: أولا، تفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة انتشار الفقر، وتبعا لذلك ازدياد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل، وعدم المساواة الاقتصادية وفقدان المنازل بسبب مصادرتها تحت طائل ديون البنوك والمصارف وإلى آخره.
أعزائنا الكرام، ثانيا، تفاقم الأزمة الاجتماعية نتيجة ارتفاع تكاليف التعليم وتكاليف العلاج وانعدام الأمن النفسي وديون الطلاب لقاء تلقي الدراسة، والشعور بعدم التكافؤ الاجتماعي لا سيما بين الأقليات العرقية والقومية، والاعتراضات الجدية على الإنفاق العسكري في الحرب على أفغانستان والعراق، والذي يستقطع من الضرائب التي تدفعها الطبقة المتوسطة فما دونها. على هذا الأساس تبدأ الولايات المتحدة عامها الجديد 2022 على وقع ديون برقم قياسي، أي 27 تريليون دولار. وبهذه الديون الهائلة والتي يجب على الناس دفعها، فإن الوضع الاقتصادي وتبعا لذلك الوضع الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية آخذ نحو المزيد من الانهيارات ونحو حركة وول ستريت جديدة لكنها على سابقتها في عام 2011. ومرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ محمود الهاشمي. أستاذ الهاشمي، ما هو دور حركة وول ستريت في الكشف عن البناء المتهرئ للنظام الرأسمالي؟
يعني هذه البيانات التي تظهر عن أنظمات عالمية وعن جهات ومؤسسات مهمة في العالم، هذه حقيقة تتمثل في صدق البيانات التي تخرج عنها تجاه هذه الدولة التي كشفت الحقيقة عن التجربة الكبيرة والخلق الكبير في الاقتصاد والولايات المتحدة الأمريكية، والتي لم تستطع أن تغطيه بأي شكل من الأشكال، خاصة الصراع الآن يشتد بين الجمهوريين وبين الديمقراطيين، وحالة الانفصال النفسي والمجتمعي والسياسي بين أهل الشمال وأهل الجنوب، والكراهية للكثير من الأديان بداخل الولايات المتحدة ومنها الفوضى الإسلام وغيرها. هذا كله يشكل خطر حقيقة على اقتصادها، وكشفت عنها هذه المنظمات بشكل أو بآخر، حيث سجلت الأرقام الأخيرة عن تدني اقتصاد المواطن المعيشة في داخل الولايات المتحدة، وكشفت عن ذلك الادعاء بأن الولايات المتحدة دولة متقدمة في مجال رعاية الإنسان ورعاية حقوق الإنسان ورعاية الاقتصاد. هذا خرق كبير حقيقة، هو هذا يسجل لصالح يعني لصالح العالم، لأن هذا الاستقرار العالمي للولايات المتحدة لديها 850 قاعدة أساسية تنفق عليها المليارات سنويا دون جدوى، ما جعلها تفكر الآن بالانسحاب شيئا فشيئا من عملها إلى داخل بلدها.
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا وأنتم لازلتم مع برنامجكم ظل الشيطان. وخفايا الولايات المتحدة في داخل حدودها في أسوأ ظاهرة يعيشها المجتمع الأمريكي في ظل النظام الرأسمالي، ألا وهي ظاهرة الفقر.
نعم أعزائي الكرام، يمكن أن يكون للانهيار البطيء للولايات المتحدة آثار ونتائج خطيرة على الاقتصاد المريض والهش الأمريكي بشكل عام، وعلى المجتمع الأمريكي بشكل خاص. من الناحية الاجتماعية، كان انتشار وسرعة حركة وول ستريت غير مسبوق ومثيرا للدهشة، لأن حوالي 600 مجموعة اجتماعية مختلفة شاركت فيه بما فيها الطبقات المتوسطة والمتدنية والطلاب وأسرهم باعتبارها البادئة للحركة، والشباب العاطلون عن العمل والمستاؤون ومدينو البنك وموظفو المطارات والموانئ ورجال الإطفاء والنقابات العمالية والطيارون والجماعات الدينية والمجموعات العسكرية، على وجه الخصوص قدام المحاربين في حرب فيتنام وأفغانستان والعراق، وثم تسجيل وتوثيق وقائع هذه الحركة في 5 قارات في العالم، بما في ذلك 53 دولة و340 مدينة وعاصمة في العالم.
نعم مستمعينا الكرام، استطاعت حركة وول ستريت أن تكشف الغطاء عن البنية الفاسدة والمتهرئة للنظام الرأسمالي الغربي المتهرئ والديمقراطية الغربية الهزيلة التي تنشر الفقر والفساد والقتل والتمييز في المجتمع. وأذكتها ممارسات الحكومات لعقود باعتبارها وإصرارها على الترويج لهذه البضاعة الفاسدة والكاسدة في دول العالم كأفضل نموذج للنظام العالمي. والآن أحبتنا الأفاضل، نتوجه إلى ضيف آخر، الأستاذ حسن هاني زادة، رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران. أستاذ هاني زادة، السلام عليكم وأهلا بكم. يدعي القادة الأمريكيون أن النظام الرأسمالي والديمقراطية الغربية هي النموذج الأفضل المناسب لدول العالم، كيف تعلقون على هذا الادعاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كانت هنالك فرضية في العقود الماضية بين النظام الرأسمالي للدول الغربية، الولايات المتحدة والدول الأوروبية، هو أفضل نموذج لباغي الشعوب، تستطيع هذه الدول والشعوب أن تحتذي بالنظام الرأسمالي الغربي والأمريكي. لكن بمرور مع مرور الزمن وأيضا بروز دول في الشرق مثل روسيا والصين، الآن أصبحت الولايات المتحدة عاجزة عن تسديد ديونها بسبب تراكم الديون، وهي مثقلة بهذه الديون الخارجية، وبلغ حجم هذه الديون الأمريكية للدول الخارجية والصندوق النقد الدولي إلى أكثر من 22 تريليون دولار، وهي أكبر دولة مدينة الآن مثقلة بالديون الخارجية. ولهذا السبب الآن باتت تتآكل من الداخل بسبب فشل نظرية الرأسمالية الغربية التي الآن دفعت الولايات المتحدة أن تستخدم أساليب جديدة لسد ديونها الخارجية وعجز ميزانيتها. الآن حسب التقارير الواردة أن الولايات المتحدة في ميزانيتها العام 2022 ربما يتجاوز 200 مليار دولار، وهذا الكم العجز في الميزانية لم يكن له سابقة في السنوات الماضية. طبعا الآن الجائحة كورونا تركت أثرا سلبا على الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، ومن هذا المنطلق نرى أن الموضوع الرأسمالية الأمريكية تكون مجدية بالنسبة للولايات المتحدة والدول الغربية، وأيضا لم تكون مجدية للدول الأخرى. فمن هذا المنطلق الولايات المتحدة أصبحت دولة فاشلة فيما يتعلق بإيجاد نظام رأسمالي، نظام جديد اقتصادي. فكل النظريات المتعلقة بأفضلية الرأسمال الغربي الآن باءت بالفشل، والولايات المتحدة ربما تسقط خلال السنوات القليلة القادمة حسب التكهنات بسبب فشل النظام الرأسمالي الغربي، كما فشل الاتحاد السوفيتي السابق. وهذه الأمور تترك أثرا سلبا على العالم، لأن الآن الولايات المتحدة تبحث على مخرج لتحسين وضعها الاقتصادي. الآن حجم البطالة في الولايات المتحدة تجاوز 30% حسب التقارير الواردة، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة تتجه نحو الانهيار بسبب فشل الرأسمالي الغرب.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، السياسات العدوانية التي صاغها ونفذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت بمثابة إعادة لعقارب الساعة للوراء. فترامب الذي حمل للبيت الأبيض على سرير صهيوني ومسيحي صاغ سياسات متفرقة وغير مترابطة ولا تنضوي تحت استراتيجية واحدة، مما دفع بالولايات المتحدة بسرعة نحو حافة هاوية الكارثة. ذاتية ونرجسية دونالد ترامب أعزائي الكرام لعبت دورا كبيرا دون شك، لكن التأثير الكبير في صياغة سياساته كان لنادي المال الصهيوني الذي خطط لما تعانيه الولايات المتحدة والعالم طمعا في خدمة الكيان الإسرائيلي أولا وثانيا وثالثا وفي جمع المال رابعا.
فشلت إدارة ترامب في التعامل مع فيروس كورونا، لكنه حاول أن يلقي اللوم على الصين ليخفي فشله الداخلي. سياسة ترامب التي أنهت البطالة ورفعت أسعار الأسهم في فترة من الفترات أجهضت عند أول أزمة، وأصبح اقتصاد الولايات المتحدة يعاني من 40 مليون عاطل عن العمل وهبوط في سوق الأسهم وعن خلل كبير في الدين الداخلي والخارجي، وهذا وضع الدولار في خانة خطيرة ليكون عاملا تدميريا إن جرى التلاعب بالدولار ومديونيته للعالم.
طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نعود للأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ حسن، يسعى بعض القادة الأمريكيين لاتهام الرئيس السابق ترامب بمسؤولية انهيار المجتمع الأمريكي، هل هذا صحيح؟ وهل كان المجتمع الأمريكي في وضع أفضل قبل عهد دونالد ترامب برأيك؟
طبعا كان هنالك تكهنات بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو الذي سبب الانهيار الاقتصادي بسبب المغامرات والمجازفات السياسية والعسكرية، لكن المغامرات التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق الرئيس جورج بوش في غزوه للعراق وأفغانستان ودول أخرى في المنطقة في الشرق الأوسط هو الذي سبب إلى الكوارث الاقتصادية، لأن الولايات المتحدة من خلال غزوها للدول في الشرق مثل أفغانستان والعراق تسببت بانهيار اقتصادي لا مثيل له. فالولايات المتحدة من خلال غزوها إلى أفغانستان والعراق تكتسبت خسائر مالية بلغ حجمها 14 مليار دولار، أي 14 تريليون دولار، وهذه بطبيعة الحال كلفة تكلفة هائلة وثقيلة بالنسبة للولايات المتحدة. فمن هذا المنطلق خروج الجيش الأمريكي من أفغانستان على عجل يدل على فشل الولايات المتحدة اقتصاديا وسياسيا. طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو لم يكن سياسي بل رجل تاجر وفشل حتى في التجارة.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان ظاهرة الفقر تعري واقع النظام الرأسمالي الأمريكي. شكرا على المتابعة.
في أمان الله.
في أمان الله.
طلب الأرض مرتقيا.